مبدئيا بس الكتاب اللي احنا اتكلمنا عنه النهارده هو كتاب لطيف، كتاب أم الدوبامين بتاع الدكتورة أنا. كتب عنه كتير قوي، أنا هبدأ بس بحاجة مختصرة كده كتبتها نيويورك تايمز. الكتاب هو كيفية العثور على الرضا عن طريق إنك تراقب الدوبامين اللي في دماغك. الناس بتبص طول الوقت في تليفوناتها، بياكلوا ويشربوا، احنا في عالم مدمن على الملذات اللي هي ما توصلش لأي حاجة. دكتورة أنا بتقدم طريقة واضحة للعودة لحياة متوازنة. الكتاب ده عن المتعة وعن الألم، الأهم من ده إن هو بيتكلم على إزاي توزن بين الاتنين، بيتكلم على إن ليه إيجاد التوازن شيء مهم وضروري في الوقت ده بالذات، لأن إحنا عايشين في زمن فيه وصول غير محدود لمحفزات عالية وعالية الدوبامين، مخدرات، الأكل، الأخبار، القمار، الشوبينج، الألعاب، مسجات، الإنستجرام، فيسبوك، يوتيوب، تويتر، كلاب هاوس. الكتاب ده بيتكلم على حاجات كتيرة جدا، من أهمها إن التليفون اللي أنت ماسكه في إيدك ده عامل زي الإبرة، عامل زي سحبة المخدرات. إسلام لما تبقى جاهز اتفضل.
شكرا لنوي. كتاب النهاردة أنتوا تعودتوا مننا دايما على مناقشة الكتاب اللي ليها نقاط تماس كتير مع الواقع. خليني الأول بس أفهمكم مناقشة الكتاب هتمشي إزاي. الكتاب أصلا مقسوم 9 chapters، 9 فصول، ولكن تم تلخيصه بإيجاز في 5 أفكار رئيسية. أول حاجة هنتكلم عن مين هي أصلا أنا ليمبكي، التعريف بالكاتبة وأهمية الكتاب من وجهة نظرنا. ليه الكتاب ده مهم ومهم إن هو يتقرب؟ النقطة التانية إن إيه هو الدوبامين، إزاي بيشتغل، ايه دوره اصلا في التوازن اللي بيحصل في الدماغ ما بين الالم وما بين اللذه، نظرا لوجود معلومات عامه كتير جدا مغلوطه عن فكره الدوبامين وفكره طريقه عمل الدماغ بشكل عام. النقطه الثالثه فكره التوازن بقى نفسه، زاو الهروب من الالم، وده اللي بقى الدومين اللي كل مساعي الحياه دلوقتي او في كل الافكار زي ما هو يتكلم وقال بشكل مبسط. الفكره الرابعه ازاي نتخلص ونواجه او نكاونتر اكت الدوبامين ده، ازاي نقدر نعرف ان احنا مدمنين وليه في حاجات بندمنها وفي حاجات ما بندمنهاش، والسيلف بايندينج او صيام الدوبامين ده بيتم ازاي وايه الطرق بتاعته وايه الدور بتاع الدكاتره في الرحله دي. النقطه الخامسه والاخيره فكره الراديكال اونستي او الصدق الصارم والدعم الاجتماعي للعار، والنقطة دي برضو من أهم النقط اللي ذكرت في الكتاب، إن قد إيه فكرة النظرة السيكولوجية المجتمعية للمصاب بالإدمان أو اللي مصاب بمرض ما بتصعب من طريق أو سبيل الوصول لمرحلة العلاج. الكاتبة في الفصل الأخير أو في الفكرة دي عاوزة تقول إنها مش مسؤولية الطبيب بس ولا مسؤولية المريض فقط، ولكن هي كمان مسؤولية المحيطين به والمتعاملين معي. دول الخمس نقط رئيسية اللي احنا هنتكلم فيهم. نخش في الفكرة الأولانية أو الجزء الأولاني. أنا ليمبكي، أنا ليمبكي أستاذة في الطب النفسي والإدمان في كلية الطب بجامعة ستانفورد، رئيسة عيادة ستانفورد للتشخيص المزدوج لطب الإدمان، مهتمة جدا دكتورة أنا بفكرة الإدمان. حصلت الدكتورة على العديد من الجوائز لأبحاثها المتميزة في الأمراض العقلية وإسهاماتها في التدريس. هي أمريكية الجنسية، ليها كمان أبحاث في الابتكار الإكلينيكي في العلاج، باحثة نشرت أكتر من 100 ورقة بحثية تمت مراجعتها بشكل جيد، لها مشاركات عديدة في تأليف كتب ودراسات. من أهم الكتب اللي ألفتها في 2016 كان كتاب اسمه Drug Dealers MD، كانت بتتكلم عن دور الدكاترة في وصف الأدوية اللي ليها علاقة بالاكتئاب أو القلق أو بقية الأمراض العصبية ودور ده في زيادة الإدمان في بعض الأوقات، وكتابها يعني لقى صدى واسع و ساهم في ظهور جدل بشكل كبير. دكتورة أنا برضو تعتبر رئيسة للعديد من الجمعيات الطبية، تشارك باستمرار في العديد من المؤتمرات العلمية والطبية، ده بالحفاظ برضو على ممارستها الإكلينيكية بجدية تامة. دكتورة أنا حتى الآن هي على قيد الحياة، حتى الآن بتمارس مهنة الطب النفسي. كتاب أمة الدوبامين يخطئ القائلين بأنه يخص بالذكر المجتمع أو الأمة الأمريكية فقط. الحقيقة لا، الحقيقة دكتورة أنا في طيات الكتاب كانت بتتكلم على تحول الإدمان في مرحلة من المراحل من إن هو كان ظاهرة فردانية إلى إن هو دلوقتي بقى ظاهرة مجتمعية بتصاب بها المجتمعات بشكل عام، وتجرأت في بعض الأوقات وقالت إنه تصاب بها حتى الإنسانية بشكل عام. طيب ليه الكتاب ده يعتبر من الكتب المهمة؟ لأن الكتاب ده بيخاطب كل الناس، ما بيخاطبش شريحة معينة، شريحة عمرية معينة أو طبقة اجتماعية معينة أو مهنة معينة أو جندر معين أو عرق بعينه، لأ الكتاب بيخاطب الجميع مرورا بكل المراحل السنية، كل الوظائف، كل الاهتمامات، كل الأديان، كل الجنسيات والأمم. النقطة الثانية إن الكتاب ده بيتفرد عن العديد من الكتب الأخرى اللي ناقشت قضية الإدمان، إن الكتاب ده ناقش قضية الإدمان من منظور إكلينيكي، يعني كانت بتحكي تجاربها مع بعض المرضى اللي كانوا بيجولها العيادة، وكانت طبعا بتاخد منهم الأبروفل، فده بيدينا صورة حية للعديد من المرضى اللي كانوا بيزوروا دكتورة أنا، ونوع الإدمان اللي هم كانوا بيعانوا منه، وإزاي رحلتهم في التخلص من الإدمان ده، ودي كانت نقطة إيجابية جدا في طريقة طرح الكتاب. حاجة كمان مهمة إن كل الأرقام العالمية دلوقتي بتقول إن في زيادة ملحوظة في استخدام الأدوية المسببة للإدمان، أو استخدام المسكنات المسببة للإدمان، أو حتى استخدام الأنتي ديبرسنت. 70% من الوفيات العالمية اللي موجودة في يومنا هذا ناتجة عن عوامل، هي عوامل تعتبر خطر سلوكية قابلة للتعديل، حاجة زي التدخين، زي قلة الرياضة، كمان السمنة والأمراض المقارنة لها. والغريب في الأمر والمدهش لو عرفنا أن من 25 سنة بس، أقل من 25 سنة، في سنة 1980 كان أعداد الذين يعانون من السمنة في العالم لا يتخطى 860 مليون بني آدم، في 2013 وصل الرقم ده ل 2.1 مليار نسمة في العالم. فشوفوا حضراتكم التغير الملحوظ في أعداد اللي بيعانوا من مرض السمنة، والرقم ده كان من حوالي 10 سنين تقريبا. دلوقتي مش تقريبا، هو حقيقة، كل أماكن العالم الماجوريتي فيها هي للذين يعانون من السمنة، ما عدا بعض الأقطار في آسيا وأجزاء من أفريقيا وجنوب الصحراء الكبرى. فيما عدا ذلك كل سكان المعمورة أو البسيطة باختلاف أيديولوجياتهم أو دينهم أو أعمارهم هم بيعانوا بشكل أو بآخر من مرض السمنة، وده طبعا اللي ليه علاقة بإدمان الأكل. الجزء النقطة كمان اللي مهمة في الكتاب ده إن الدكتورة أنا خرجتنا بره إطار معروف عن فكرة إن الإدمان بيكون عن المواد المخدرة زي الكوكايين أو الهيروين أو التشابو أو الآيس أو الأمفيتامينات، إلى أفكار متعددة للإدمان. أنت ممكن يصيبك إدمان للأونلاين شوبينج، للتمارين الرياضية العنيفة، للسوشيال بلاتفورمز، مشاهدة المباريات أو شرب الكحول أو المقامرة، كل دي أنواع مختلفة من أنواع الإدمان. يخطئ القائلين أو القائلون إن مجرد بس الإدمان هو محصور في دائرة المواد الأفيونية أو الأدوية الطبية أو بعض العقاقير، لا، الموضوع بيشمل كتير جدا جدا من نواحي حياتنا بتوصل لمرحلة الإدمان ونحن لا ندري. كمان في نقطة مهمة جدا غير كل اللي اتقال ده بتبرز أهمية الكتاب، إن الكاتبة نفسها رغم نجاحاتها العلمية والاجتماعية، هي متزوجة وعندها أطفال وتعيش في حالة مستقرة جدا، تملك درجة علمية عالية، مستوى اجتماعي ومادي مقبول جدا، ولكن ومع ذلك هي برضو اعترفت إنها وقعت ضحية الإدمان في مرحلة ما من حياتها، وكان إدمان من نوع مختلف، ألا وهو إدمان قراءة الكتب الرومانسية. الحقيقة حتى ده أحيانا بتوصل لمرحلة الإدمان الله سبيسيفيكيشن إنها بتكون إدمان لقراءة نوع معين من الكتب. الكاتبة اعترفت في كتابها إنها لمرحلة طويلة جدا من حياتها كانت مدمنة على قراءة الكتب الرومانسية، وإن الكتب الرومانسية دي كانت بتاخد من وقتها ومن وقت أطفالها ومن وقت عملها وحتى من وقت نومها أو من وقت راحتها، وده ساهم في بشكل عكسي ظهور الابليكيشنز بتاعه الاونلاين ريدنج او الساوند بوكس، ان الموضوع للحصول على الماده اللي هي مدمنه عليها كان سهل جدا. ما بقاش الموضوع محتاج ان انت تشتري كتاب اونلاين او ان هو يجي لك عن طريق دي اتش ال، ما بقتش مضطر ان انت تخبي الكتاب من اهلك او من زمايلك في العمل، ما بقتش مضطر ان انت يبقى عندك مكتب ومكان فاضي ومكان هادي عشان انت تقدر تقرا فيه، لا الموضوع بقى اسهل من ده بكتير. انت دلوقتي تقدر بابليكيشن صغير باشتراك لا يتعدى بعض الدولارات ان انت يبقى تحت ايدك مجموعه الكتب اللي انت عاوزها، تقدر تقرا في اي مكان، تقدر تقرا في اي وقت، تقدر تقرا ومعاك اي عدد من الاشخاص وانت بتعمل اي حاجه. دكتوره انا وصلت لمرحله انها كانت بتقرا وعيانينها قاعدين في العياده، كانت بتقرا في وسائل المواصلات، كانت بتقرا في المحاضرات، كانت بتقرا في المؤتمرات، حتى كانت بتقرا في منزلها وهي بترعى اطفالها، كل ده وما كانش حد بيعرف تماما انها بتمارس ادمان القراءه للكتب الرومانسيه. الادمان اللي خلاها جرعة التحفيز والمكافأة اللي كانت بتحصل عليها من قراءة بعض الكتب أصبحت لا تحصل عليها بقراءة نفس الكتاب، بقت بتضطر إنها تقرأ الكتاب أكتر من مرة، وبتضطر كمان إنها تقرأ عدد أكبر من الكتب عشان توصل لنفس النشوة أو نفس السعادة أو الإحساس اللي كانت بتحصل عليه من قبل. وده اللي استخدمته الكاتبة عشان خاطر تقدر تفسر لنا ازاي ظاهرة الادمان بتقدر تتمكن مننا من غير ما احنا نكون عارفين. الحقيقة برضو في المقدمة كان في عالم اسمه كينيث دانكتون، الكاتب ده كان ليه كتاب مشهور جدا اسمه أديكشن، كان اتكلم على موضوع الادمان وكان ليه وصف متطرف جدا للمدمنين، والحقيقة على قد ما هو متطرف على قد ما فيه جانب كبير من الصحة، لما قال ان الاشخاص المدمنون ادمانا شديدا يمكن اعتبارهم في مصاف الانبياء، لأن هما بيعتبروا مادة خام للإنسانية وللبشرية نقدر نتعلم منها مدار الإدمان، ونقدر نتعلم منها كمان إزاي نقدر نتخلص من عواقب الإدمان ومساوئه. آخر نقطة حابب أقولها في المقدمة في أهمية الكتاب والتعريف بالكاتبة، إن مش بس الإدمان بشتى أنواعه أو بمختلف أنواعه بيأثر على السلوكيات أو على الأخلاق أو على العلاقات الإنسانية أو حتى على الصحة، لا حتى رأس المال الطبيعي زي الغابات، الأراضي الزراعية، الوقود، المحميات الطبيعية، أماكن صيد الأسماك. على سنة 2040 بتقول الأبحاث والقراءات بتأكد إن 21% من المصادر الطبيعية، المال الطبيعي في العالم سوف يتم اندثارها، وإن ده عملية ديكلايننج مستمرة تقريبا من حوالي عشرات السنين. للأسف حتى الانبعاثات الكربونية في العالم دلوقتي زادت بنسبة 44% ومتوقع أنها تناهز 50% على سنة 2040. الكلام ده في كل الدول سواء كانت الدول المتخلفة أو الدول المتقدمة إنجاز التعبير. الكتاب ده زي ما قلنا في كتب كتير قبل كده، مش هتقدر تطلع منه بمعلومة أو بفكر كامل أو برأي كامل عن منظومة الإدمان غير لما تقرأ العديد من الكتب المختلفة. أنا هنصح بس ببعض الكتب للمهتمين، في كتاب اسمه الأنتي فرانجايل لنسيم طالب، دكتور نسيم طالب، في كتاب تاني اسمه سيفينج نورمالز لألم فرانسيس، دكتور ألم فرانسيس، كتاب زيجموند باومان الحب السائل، وأخيرا كتاب The Coddling of American Mind لجوناثان هايت. الكتب دي مهمة لفهم معضلة الإدمان والهشاشة النفسية بشكل عام. أنا كده خلصت المقدمة، أهمية الكتاب والتعريف بالكاتبة، وكان ده الجزء الأول من الخمس أجزاء في مناقشتنا للكتاب. الجزء الثاني، كيفية عمل الدوبامين، إيه هو الدوبامين وإيه مفهوم اللذة والألم بشكل عام اللي اتكلمت فيه الكاتبة. خليني الأول قبل ما أخش في موضوع الإدمان أقول إن أكبر عامل من عوامل تفشي الإدمان هو سهولة الوصول للمادة المدمنة، وده اللي اتكلم عليه أنه في البداية على فكرة الهواتف الذكية، فكرة الابليكيشن اللي سهلت الوصول، غزارة الإنتاج من المواد المهدئة دلوقتي، سهولة وصول المواد المهدئة للكثيرين عن طريق بقى الإنترنت وعن طريق السوشيال بلاتفورمز. الأمثلة على ده الحقيقة متعددة، زي مثلا آلة لف السجاير مثلا اللي تم اختراعها سنة 1880، ساهمت بزيادة عدد المدخنين في العالم بتقريبا 3000%. وصفات الأدوية اللي بنشوفها دلوقتي شهدت اضطراد كبير جدا ونسبة عالية جدا في أعداد مضادات الاكتئاب الموصوفة، وهنتكلم على الموضوع ده بالأرقام لأن الزيادات ملحوظة بشكل كبير. دولة زي ألمانيا في آخر 20 سنة زادت نسبة مضادات الاكتئاب فيها بنسبة 46%، أسبانيا والبرتغال وبعض الدول الأوروبية بنسبة 20%، حتى الصين بنسبة 19%. في الولايات المتحدة الأمريكية مستهلكي البنزودازيبان، وأي حد مهتم بالإدمان أو بحقل الصيدلة عارف يعني إيه بنزودازيبان، زادت وصفاته بنسبة 67% من 8 مليون ل 13.5 مليون patient. الحقيقة الأرقام اللي بتعبر عن الوصفات اللي ممكن ان انت تتعرض للإدمان من خلالها عنيفة وكبيرة بشكل كبير. فكان ده مهم قبل ما نخش في فكرة الدوبامين، عشان خاطر بس يبقى واضح ان موضوع سهولة الحصول على المخدر هو احد اكبر عوامل الخطورة للإدمان. لما بيكون الحصول على اي عقار يعني نسبيا سهل، من المرجح جدا ان انت تجربه، واثناء التجربة من المرجح جدا ان يحصل ادمان. لو حطينا ده جنب الارقام زي ما قلت بتاعت وصفات الادوية الافيونية مثلا اللي زادت بمعدل 4 مرات في الولايات المتحدة الامريكية من سنة 1999 لسنة 2012، وحطيناه كمان جنب قوانين حظر وإنتاج واستيراد ونقل المشروبات الكحولية اللي كان موجود في الولايات المتحدة الأمريكية في العشرينات. أفتكر القانون ده كان موجود من سنة 1920 لمنتصف الثلاثينات تحديدا لغاية 1933، وكان بموجب قرار دستوري على مستوى البلاد. والقانون ده أدى إلى انخفاض حاد في أعداد الأمريكيين اللي بيتعاطوا الكحول ومدمنين عليه، وترافق ده طبعا انخفاض عالي جدا في معدلات السكر وأمراض الكبد المرتبطة بالكحول بمقدار تقريبا 50%. كان ده ليه بعض العوامل الجانبية زي ظهور ظاهرة السوق السوداء اللي كانت بتديرها العصابات الأمريكية في الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن يجب القول أنه بمقارنة الأثار السلبية للسوق السوداء التي تديرها بعض العصابات الإجرامية في الولايات المتحدة الأمريكية، ده ما يعتبرش حاجة بالنسبة، لأن بعد إلغاء القانون ده زاد الاستهلاك بصورة طردية، أصبح الكحول متاحاً مرة أخرى للجميع. نسبة الأمريكيين الذين يشربون الكحول زادت بنحو 50% في تسعينات القرن الماضي. مخاطر تناول المشروبات الكحولية زادت بنسبة 15%. ارتفاع معدل الإدمان للكحول زاد بنسبة 50%. حتى للبالغين من كبار السن اللي هم فوق 65 سنة من الرجال والنساء، زادت في النساء بنسبة 84%، مع أن كبار السن أصلاً في الأوقات السابقة كانوا يعتبروا نسبيا من المحصنين تجاه هذه المشكلة. اتكلمنا كمان عن موضوع آلة لف السجاير اللي اخترعت سنة 1880. حاليا بيباع تقريبا 6.5 تريليون سيجارة سنوية، أي ما يعادل تقريبا 18 مليار سيجارة في العالم، مما يؤدي إلى وفاة ما يقارب 6 مليون نسمة في جميع أنحاء العالم كل سنة. كل دي أرقام بتؤكد إن سهولة الحصول على المخدر هو يعتبر الطريق الأسهل والأسرع والأولى لتجربته ومن ثم إلى إدمانه. كلنا دلوقتي بنجرب for example السجائر الإلكترونية، كلنا عارفينها، يعني شكلها أنيق، رائعة، عديمة الرائحة، تقدر تعيد شحنها، مش غالية، ولكنها تقود إلى مستويات أعلى من النيكوتين. مش بس كده، ده كمان في خلال فترات استهلاك أقصر من السجائر التقليدية. والمدهش إن بعد نجاحها بدأت كمان تظهر على هيئة نكهات متنوعة. كلنا عارفين دلوقتي النكهات بقت قد إيه موجودة في الماركت، أفتكر إن شريحة جدا كبيرة مننا مجرباها وبتغير بين النكهات ويبقى ليها فليفرز معينة، واتحولت حتى آلية الفيلينج من إن هو كان ليكويدز إلى آلية تانية إن السيجارة بقت بتيجي بالمحتوى بتاعها وما بتضطرش إن أنت تحط فيها ليكويدز، وإن هي بقت بتتقاس بعدد البافس، يعني ممكن تلاقيها 5000 باف أو 6000 أو 4000 وهكذا. ده طبعا بيسهل بشكل كبير من انتشار إدمان عادة زي كده. المثل الخامس والأخير اللي هقوله على موضوع سهولة الحصول على الإدمان موجود في الأكل. الفنيين والنظام الرأسمالي القابع تحت سيطرة وهيمنة المكسب بغض النظر عن أي فوائد ممكن تعود على الإنسانية، أدى إلى أن يعني خطوط الإنتاج حتى بتاعت الشيبسي اللي احنا بناكله، تخيلوا حضراتكم أن من بعد الحرب العالمية الأولى حتى يومنا هذا ظهرت طفرات متتالية في إنتاج أكياس الشيبسي اللي كلنا عارفينها. بس المدهش أن في سنة 2014 مثلاً استهلك الأمريكيون 112 رطل من البطاطس للفرد، كأفريج لمتوسط استهلاك الفرد كان تقريبا 112 رطل، 33 منهم بس كان من البطاطس العادية والباقي كله كان شيبسي. يعني تقريبا 70% من متوسط البطاطس. كل ده طبعا ليه تأثير على صحتنا وليه تأثير كمان على الإدمان لهذه المواد. الدكتورة بتقول إن كان زارها بيشنت يدعى تشي، ده كان مهاجر فيتنامي كان سقط في دائرة إدمان البحث عن سلع والشراء الإلكتروني. كلنا بنمر بمرحلة دي من حياتنا، فكرة الأونلاين شوبينج. وصل لمرحلة من الإدمان إن هو كان بيشتري كل يوم، وبعد كده كان بيهتم بالحاجات اللي بيشتريها، وبعد كده ما بقاش بيهتم حتى بالحاجات اللي بيشتريها. بقى الانتشاء والسعادة بتحصل له لمجرد بس ان هو يفتح الشريط اللاصق اللي كان موجود مثلا على كرتونة شركة امازون او على موجود على كرتونة الـ DHL عشان يشوف اللي جواه. بعد ما كان انسان ناجح وصل لمرحلة ان هو مديون بعشرات الالاف من الدولارات، ومع ذلك لم يستطع التوقف، فضل برضو يستلف. وعشان تخيلوا عشان يقدر يحافظ على العادة دي وصل لمرحلة انه بقى بيشتري ارخص السرع بغض النظر عن احتياجه ليها او احتياجه عن جودتها. وبعد ما تأزم الموقف بشكل اكبر لجأ بعد كده انه بقى بيطلب الحاجات البسيطة وبيرجعها بعد كده. يعني كان بيطلب الايتمز اللي ما فيش اكسترا فيز على ان انت ترجعها، بس لمجرد ان هو يستمتع بفعل الاونلاين شوبينج. خليني اقول برضو ان المخدرات الغير مشروعة هي المهيمنة على الادمان في الولايات المتحدة الامريكية، بينما يهيمن ادمان الكحول على الشعب الروسي وعلى الشعوب الاوروبية الشرقية. زي ما قلنا ارتفعت معدلات الوفيات العالمية الناتجة عن الادمان من مختلف الفئات العمرية من سنة 1990 لسنة 2017. ده متوسط الأعمار كمان اتأثر، حيث تحدث أكثر من نصف الوفيات بين الأشخاص الذي تقل أعمارهم عن 50 عاما. أكبر شريحة بتتعرض للمأساة الخاصة بالكحول والمخدرات ليسوا الفقراء، وليسوا من هم أقل حظا في التعليم، بل هم ممن يعيشون في دول غنية الأكثر عرضة لمشكلة الاستهلاك القهري المفرط اللي احنا بنسميه الإدمان. طب وده بسبب ايه؟ بسبب السبب اللي احنا حاليا بنتكلم فيه، اللي هو سهولة الوصول الى انواع المخدرات الاكثر حداثة اللي بتتمتع طبعا بسهولة، بتتمتع بمنظر جذاب، بتتمتع بفليفرز مختلفة، وبتتسم كمان بسرعة الفاعلية. تقدر تشتري في اي وقت باي مبلغ باي شكل باي فليفر، وفي نفس الوقت ده ما بتحصلش على نفس الدرجة العالية جدا من عمل هادف او سكن امن او تعليم جيد او رعاية صحية متميزة. وهنا اتكلم مثلا الخبيران الاقتصاديين في جامعة بريستون كيس وانجوس ديتون ان الامريكان البيض في منتصف العمر الحاصلين على شهادة جامعية حاليا معدل اعمارهم اصغر من ابائهم وأصغر من أجدادهم وأصغر من أجداد أجدادهم. خلي بال حضراتكو أنا بتكلم في جينيريشنز مختلفة. لما يكون في دراسات من خبراء اقتصاديين في جامعات أمريكية بتقول إن الأمريكان البيض في منتصف العمر الحاصلين على شهادات جامعية بيموتون في سن أصغر من آبائهم وأجدادهم وأجداد أجدادهم، إحنا لازم نراعي التقدم الطبي اللي عاصر أجدادهم وأجداد أجدادهم. يعني رغم أن في حياة آبائهم وأجدادهم وأجداد أجدادهم لم يكن الحقل الطبي والتكنولوجي والدوائي قد وصل إلى ما وصل إليه العلم الآن، ولكن مع ذلك نظرا للتأثير السلبي المهول للإدمان انخفض معدل الأعمار لطلبة هم يعتبروا حاملين شهادات جامعية في دولة تعتبر هي الأقوى في العالم. ومن هنا حابب ان انا اقول النقطة اللي انا قلتها في البداية، ان الادمان ملوش علاقة بالمستوى الاجتماعي أو المستوى المادي أو التعليمي أو الثقافي للفرد أو للمجتمع. الحقيقة لا، هو كل الموضوع أن اختلاف ثقافتك أو دينك أو عاداتك أو تقاليدك أو مستواك المادي أو مستوى الاجتماعي هيفرق من نوع الإدمان اللي انت هتدمنه، هيفرق من الدراج أو المادة الأفيونية أو الدواء اللي انت هتتعرض لي. لكن في الآخر، وده اللي الدكتورة عاوزة تخلص بيه، ان احنا كلنا مدمنون. طيب نخش بقى في موضوع الدوبامين. عارفين فكرة الكوجنيتيف ديسونانس، فكرة التوازن اللي بيفرضه علينا الدماغ لإفراز حالة من التوازن بين المدركات والسلوك؟ لما بيكون في تعارض منطقي بين مدرك في أدمغتنا وبين السلوك اللي بيدور حوالينا، لما بتكون في مثلا أنماط ثقافية سائدة بين الناس، والأنماط الثقافية دي هي بعيدة كل البعد وقد تصل لمرحلة التناقض بين ما نراه أمامنا وبين ما نقتنع به في عقولنا، لما بيكون في تعارض بين الرأي والسلوك، لما بتتكلم بطريقة وبتتصرف بطريقة مختلفة، كل دي بتندرج تحت ما يسمى بالكوجنيتيف ديسونانس. انا هنا طلعت بره الكتاب شويه بس عشان اوصل لكم الفكره. واحده من اهم مبادئ علم النفس والاجتماع بتؤكد ان الادراك البشري لديه ما يسمى بالمرونه الكبيره، يعني احنا عندنا مرونه كبيره جدا في عقولنا عشان نعالج الاخطاء بين العمليات المتناقضه اللي بتحصل في عقولنا واعاده صياغتها بشكل اكتر انسجاما وتقبلا. ليه ده بيحصل وليه ده بيحصل طول الوقت؟ لأن الإنسان لما بيقع تحت تأثير التنافر المعرفي بين قوسين اللي هو cognitive dissonance بيتولد عنده حالة من التوتر وعدم الشعور بالارتياح والإجهاد العقلي طول الوقت. طبعا درجة التنافر المعرفي دي بتختلف على حسب العديد من العوامل، زي أهمية الموضوع مثلا، لما تتنافر معرفيا في أمر زي الدين أو الولاء للوطن أو العائلة، غير لما تتنافر معرفيا في تشجيع رياضة معينة أو مسألة ما بينك وبين أحد الأصدقاء. كمان عدد الأشخاص اللي انت بتختلف أو بتتفق معاهم بيلعب دور كبير في درجة التنافر المعرفي ده. هل انت برأيك المختلف عن السلوك اللي حواليك أو المدرك اللي في دماغك اللي مختلف عن الأطروحات اللي موجودة حواليك، هل ده بيدفعك للوقوف أمام شخص واحد ولا بيدفعك للوقوف أمام حكومة مثلا أو أمة كاملة بعينها أو دين كامل بعينه أو توجه اقتصادي عالمي بعينه؟ ده برضو بيفرق في حدة التنافر. أهمية الشخص أو الجهة اللي انت بتتنافر معها، هل انت بتتنافر مع عدو، هل انت بتتنافر مع صديق، مع أهل، مع صاحب، دي برضو تلعب دور كبير. الإنسان في دماغه أساليب متعددة ما بيختارش بينها عشان خاطر يحل التنافر ده، بالعكس هو على طول لو هو واخد باله هيلاقي نفسه إن دماغه بشكل دايركتلي بشكل أوتوماتيك بياخد قرار إن هو يحل زي ما قلنا درجة التنافر دي ويقللها عشان تكون أكثر تقبلا وأكثر انسجاما. تخيلوا إن في واحد على حمية غذائية على دايت، والشخص ده بيتبع حمية غذائية وهو مقتنع ان هو لازم يكون ريستريكتد جدا للحمية دي عشان يصل لأهدافه، وفي وقت وزمان ما كان موجود في غرفة مغلقة مع قطعة حلوى مثلا او حاجة اكلة هو بيحبها جدا وعارف كويس ان مفيش حد شايفه. هنا الدماغ بيشتغل بأساليب متعددة. ممكن تلاقي ناس يقولك لا أنا مش هاكل لأن أنا عارف أن قطعة الحلوى دي فيها كمية عالية من الكالوريز وهتبوظ لي الدايت بتاعي. في ناس تانية ممكن تقول لا أنا هاكل منها حتة صغيرة لأن حتة صغيرة مش هتضر بالنظام الغذائي اللي أنا عامله وهكمله ومش هيحصل حاجة. في ناس تالتة هتلاقي نفسها بتقول لا أنا هاكلها وهقدر أعوض الكالوريز دي بأن أنا هروح مثلا لصالة التمارين الرياضية أو الجيم لفترات أعلى فهقدر أحرق الكالوريز اللي أنا كلتها دي. وفي نوع بيختار الإجنورنس على فكرة يا جماعة، في نوع بيقنع نفسه إن قطعة الشوكولاتة دي ما فيهاش أصلا كالوريز وانا هقدر اكلها وهكمل على الدايت عادي ومفيش مشكله. ده ما يعرف باسم يعني في تغيير للسلوك، وفي نوع ما بياكلهاش زي ما قلنا تغيير السلوك او تبرير السلوك، اضافه مدرجات تانية زي ان احنا نقول ان احنا هنذهب مثلا للجيم، او تجاهل النتائج زي ما قلنا ان احنا القطعه دي ما فيهاش كالوريز. انا ليه بقول الكلام ده قبل ما نخش في موضوع الدوبامين؟ لان المخ البشري في حقيقه الامر هو عضو في غايه التعقيد، من أعقد الأعضاء اللي موجودة في جسم الإنسان، وكل ما وصل إليه التقدم الطبي والعلمي الحالي يعني يعتبر مش أكتر من عدة خطوات في مشوار ممكن يقدر بالأميال لفهم كل ما يحتويه المخ البشري. الخلايا الوظيفية الرئيسية للدماغ بتدعى الخلايا العصبية. الخلايا العصبية دي بتتصل بينها وبين بعض عن طريق ما يسمى بنقاط الاشتباك العصبي، عبر إشارات كهربائية وناقلات عصبية. جرت العادة إن إحنا بنقول إن الدوبامين هو المسؤول عن الشعور بالمتعة. دي معلومة مغلوطة. روبرت سابولسكي قال كلام موجز جدا فيما هو له علاقة بالدوبامين وما له علاقة بالشعور بالمتعة. الدوبامين مسؤول عن سعيك للسعادة والمتعة، وليس السعادة والمتعة في ذات نفسها. وده مهم جدا الفرق بين الاثنين دول، وهنعرفه واحنا بنناقش الكتاب. الدوبامين هو أحد الناقلات العصبية اللي موجودة في الدماغ، تم اكتشافه سنة 1957 عن طريق عالم اسمه أرفرد كارلسون وفريقه، وكمان عن طريق كاثلين مونتاجو. وعلى فكرة أرفرد كارلسون ده شق طريقه بعد كده عشان يحصل على جائزة نوبل في علم وظائف الأعضاء والطب. الدوبامين مش هو الناقل العصبي الوحيد، احنا عارفين ده، في ناقلات عصبية متعددة، وناقلات عصبية متعددة بتسهم كمان في عملية المكافأة في الدماغ، نظام المكافأة. ولكن أغلب علماء الأعصاب اتفقوا انه من بين اهم الناقلات هو الدوبامين. الدوبامين هو اللي بيلعب الدور الاكبر في الدافع للحصول على المكافأة، اكتر من لذة المكافأة نفسها، موضوع التحفيز. الفرق بين الوونت واللايك. انا كنت واحد من الناس اللي بيقول ان مفيش فرق كبير طبيا بين الوونت واللايك، بس الحقيقة التجارب اللي اتعملت على فئران معدلة وراثيا بحيث ان هم عدلوا ادمغتها عشان تكون غير قادرة على انتاج الدوبامين، لقوا النتائج ان الفئران دي لن تبحث عن الطعام حتى لو ماتت جوعا. وفي نفس الوقت لو وضع الطعام مباشرة في افواههم فسوف يمضغون الطعام ويأكلونه ويستمتعون به. معنى كده ان اللايك موجود، ولكن الرغبة في الحصول على ما نحب هو اللي متعلق بالدوبامين. الفئران المعدلة وراثيا اللي تم نزع منها قدرتها على إنتاج الدوبامين هي لن تبحث عن الطعام حتى لو كان الطعام ده على بعد سنتيمترات قليلة من أفواهها. مش هيحصل، التجارب أثبتت أنها ستموت جوعا ولن تبحث عن هذا الطعام. ولما افتكروا أن هي فقدت القدرة على التلذذ بالطعام لقوا ان ده برضو مش صحيح، لان لما حطوا الطعام داخل افواهها اكلته واستمتعت بيه. فده معناه ان في فرق بين الهرمونات او الناقلات العصبية المسؤولة عن سعيك للسعادة وعن المسؤولة عن السعادة نفسها. الدوبامين بيقاس كمعيار طبي كده عالمي لمدى احتمالية الادمان لاي سلوك او عقار. كلما زادت كمية الدوبامين التي يطلقها العقار أو المخدر في مسار المكافأة في الدماغ زادت القدرة على أن أنت تدمنه. وهنا برضو معلومة مغلوطة تانية، فاكرين أن في أطعمة بتحتوي على الدوبامين، أو أن في أفعال بشكل أو بآخر بتزود الانتاك بتاع الدوبامين لأجسامنا. الكلام ده مش حقيقي. مش معنى ان المواد عالية الدوبامين تحتوي حرفيا على الدوبامين، لا، المقصود بانها مواد عالية الدوبامين انها مواد بتؤدي الى تحفيز اطلاق الدوبامين في مسار المكافأة في دماغنا. الكلام ده شوكولاتة مثلا بتزود 55% من معدلات انتاج الدوبامين عن المعدلات الطبيعية في الدماغ. كم مرة كلنا حتة شوكولاتة وحسينا ان احنا قبل ما نستطعم لذتها عايزين ناكل حتة تانية؟ كتير. كم مرة أكلنا حتة شوكولاتة وحسينا إن مسار إن مزاجنا بقى أحسن أو إن مودنا بقى ألطف. ليه ده؟ لأن المادة اللي موجودة في الشوكولاتة بتزود إنتاج الدوبامين في الدماغ بنسبة 55% عن المعدلات الطبيعية. خلاص احنا اتفقنا ان تزويد الدوبامين ملوش علاقة بالانتيك قد ما ليه علاقة بان هو بيحفز اطلاق مادة الدوبامين في الدماغ. الجنس بيزود بنسبة 100%. اصدقائي المدخنين، النيكوتين 180% من معدلات استهلاك او معدلات انتاج وافراز الدوبامين في الدماغ بتزيد، بتتحفز بزيادة 180% عن المعدلات الطبيعية لما بنتعرض للنيكوتين. الكوكايين 225% زيادة عن المعدلات الطبيعية لإنتاج وإفراز الدوبامين في الدماغ والشعور بالنشوة والرغبة في المكافأة موجودة عند استهلاك الكوكايين. الأمفيتامينات، والحقيقة مهم جدا جدا إن احنا نقول المعلومة اللي ليها علاقة بالأمفيتامينات. الأمفيتامينات موجودة في العديد من الأدوية، ولكن حاليا ظهرت من سنوات قليلة ظهرت بعض المنتجات اللي موجودة في سوق المواد المحظورة، وهنا أنا بقصد الآيس أو الكريستال ميت أو التشابو. من أيام مسلسل بريكنج باد وتم انتشار ظاهرة التشابو والآيس والكريستال ميت، وهي دي أنواع المخدرات اللي بتحتوي على الأمفيتامينات. الأمفيتامينات تأثيرها 1000% بتزود من إفراز الدوبامين في الدماغ 10 أضعاف المعدل الطبيعي، وده بيؤدي إلى انهيار الخلايا الدماغية، الاعتماد الشديد على المنتجات اللي بتحتوي على أمفيتامينات بصورة سريعة. انت ممكن تكون مدمن للآيس أو للتشابو، بتعرضك لجرعة واحدة فقط. طبعا كل ما النسبة من دول زادت، سواء كانت 55% اللي موجودة في الشوكولاتة أو 100% اللي في الجنس أو 180% اللي في النيكوتين، 225% في الكوكايين أو 1000% اللي موجودة في الأمفيتامينات، كل ما النسبة دي زادت ده بيرفلكت سرعة إدمان العقار ده. ومش بس سرعة إدمانه، للأسف هو بيرفلكت التكيف العصبي اللي انت بتتعود عليه، ان انت ان الكمية اللي انت كنت بتاخدها عشان توصل للنشوة دي بيحصل لها ديجريديشن بشكل سريع جدا، ان انت بتحتاج بعد كده ان انت توصل لأضعاف مضاعفة من الكمية دي عشان توصل لنفس درجة النشوة، وفي وقت قصير جدا. ففي حالة الأمفيتامينات تحديدا هتلاقي نفسك بتاخد العقارات او المنتجات دي مش عشان تحصل على نشوة او على سعادة، لأ، عشان تتجنب بس الألم الجسدي اللي بيتعرض ليه جسمك على الدوام نظرا لاحتياجه للأمفيتامين. هنتكلم في الموضوع ده في أضرار الإدمان، إن إزاي الدي 1 والدي 2 ريسبتورز بتنهار، إزاي أصلاً إنتاج الدوبامين نفسه بيوقف، رغبتك في فعل أشياء كتيرة قد تبدو طبيعية وبتفرز إنتاج للدوبامين بشكل طبيعي، الرغبة دي كلها بتنتهي، بتبقى حياتك كلها ذاهبة إلى لا شيء، كل ما يحركك في هذه الحياة هو الحصول على المادة المدمنة. هنا حابب برضو ان انا اقول لكم ان الكحول بعيد شوية عن النقطة دي. الكحول ادمانه مختلف شوية. ليه؟ لان المركب الاكتف انجريدينت اللي موجود في اغلب المشروبات الكحولية هو الايثانول. اختصارا كده الايثانول بيتجه مباشرة ويمتص في الامعاء، وبعد كده بيحصل له ميتابوليزم في الكبد، وعشان كده بتلاقي المدمنين على الكحول هم اكثر عرضه لامراض الكبد منهم من الغير المدمنين، لان الميتابوليزم بتاعه معقد جدا بيحصل في الكبد من العديد من الخطوات، وبعد كده بيروح لمجرى الدم. في شيء في الدماغ اسمه بلاد بريم بارير، المفروض ان الغلاف ده بيقدر يحمي الانسجه الدماغيه من اختراق اي مركبات قد تكون مضره او غريبه على الانسجه الدماغيه، ويخليها تنتقل من الدم للدماغ. الإيثانول بيقدر يخترق البلاد برين بارير ده، فبيزود من حاجة اسمها جابا وبيقلل من حاجة اسمها جلوتاميت. بدون الدخول في تفاصيل، الكحول بيزود برضو إنتاج الدوبامين بس بشكل مختلف وكمان بيعمل خلل في السبيس اورينتيشن. السبيس اورينتيشن يعني ايه؟ يعني ما بيبقاش عندك اتزان حركي كافي تقدر تعمل بيه الامور الدقيقه لو في ايدك او في وشك او في اعضائك. وعشان كده بنلاقي اغلب التشيك بوينتس اللي ليها علاقه باختبارات الكحول ممكن تطلب منك امور قد تكون بسيطه جدا، ولكن قد يصل المدمن على الكحول لدرجه ان هو ما يقدرش يتحكم في العمليات الدقيقة اللي ليها علاقة بالنشاط العضلي أو الحركي. الدوبامين خلاص عرفنا ان هو من أحد المواصلات العصبية، وعرفنا ان هو من أهم واحد بيشتغل على موضوع المكافآت وموضوع الحوافز. حاجة تانية محتاجين ان احنا نعرفها، ودي اللي هنربطها بمسألة الكوجنيتيف ديسونانس. زي ما كان في بالانس في الكوجنيتيف ديسونانس بين المدرك وبين السلوك، اللي احنا قلنا ان الدماغ بيحاول يوصل لمرحلة بالانس بينهم وبين الاثنين لما بيحصل تمايز، في برضو ميزان تاني موجود في دماغنا هو بين اللذة والألم. اللذة والألم الاثنين موجودين تقدروا تقولوا على كفتي ميزان نقطة ارتكازها المفروض ان هي في المركز. ركزوا في كلمة المفروض، لأن مع إدمان بعض المواد الأفيونية أو الأمفيتامينات أو الكوكايين أو الهيروين أو الكحول بتتحرك نقطة الارتكاز. عارفين حضراتكم لما يكون في ميزان نقطة الارتكاز بتاعته مش في المنتصف، ده بيؤدي بالضرورة إلى أن المعادلة نفسها أو أن كفتي الميزان نفسها ما بيبقوش على مستوى طبيعي، بيبقى في رجحان لكفة على حساب كفة حتى لو الكفتين فاضيين. الكاتبة عايزانا نتخيل ان في أدمغتنا ميزان من النوع ده. علماء الأعصاب حددوا ان العمليات اللي ليها علاقة باللذة والألم بتتم معالجتها في مناطق متداخلة ومتشابكة جدا في الدماغ، تقريبا نفس المناطق. وعشان كده مهما كان الميزان ده متفاوت، بيحاول الدماغ زي ما عمل في الكوجنيتيف ديسونانس ان هو يخلي الميزان مستوي في حالة توازن، مش عاوزه يميل لفترة طويلة لجانب أو لآخر. آليات التنظيم الذاتي دي يا إما بتفكير واعي، يعني تصرف مبني على إرادة، أو بتفكير غير واعي لا تتطلب أي تدخل، هي لوحدها الدماغ بيشتغل زي ما قلنا في الحالات بتاعة الكوجنيتيف ديسونانس، تغيير السلوك وتبرير السلوك وإضافة مدرجات أخرى وهكذا. نفس الكلام بيحصل في الحالة بتاعة الألم واللذة، إن هما بيحاول الدماغ دايما إن هو يحافظ عليهم في حالة توازن. علماء الاجتماع كان ليهم دور جدا كبير في موضوع بحث مسار أو مدارات الإدمان. واحد منهم وهو عالم العلوم الاجتماعية ريتشارد سولمان اتكلم على العلاقة التبادلية بين اللذة والألم في نظرية سماها الخصم. بمعنى بشكل مختصر إن أي انحراف مطول أو متكرر عن المتعة أو الحياد العاطفي ليه تكلفة. التكلفة دي عاملة زي رد الفعل اللاحق في اتجاه معاكس وبنفس القيمة أو أعلى من القيمة الأساسية. حاجة كده زي ما بنقول، يعني اللي بيطلع فوق لازم هينزل تحت، كل فعل وليه رد فعل على الميزان. كمان نقدر نشوف ده في العديد من العمليات الفسيولوجية. جربوا مثلا حضراتكم ان انتوا تحطوا قدامكم ورقة بيضة وفيها نقطة باللون الأخضر، ركزوا جدا في النقطة الخضراء اللون لفترة متواصلة بشكل طويل، ركزوا فيها، افتحوا عينيكم وركزوا بشكل كبير على النقطة دي. لو حدقت في صورة خضراء على خلفية بيضاء لفترة من الوقت، لو التفت بعيد على طول بعد ده هينشئ في عقلك صورة حمراء. أول حاجة هتشوفها هي صورة اللون الأحمر. ليه؟ لأن إدراك اللون الأخضر في حد ذاته بيفسح نوع من أنواع التعاقب لإدراك اللون الأحمر، لأن عند الانتباه إلى اللون الأخضر لا يمكن الانتباه إلى اللون الأحمر في نفس الوقت، والعكس صحيح. النظرية دي اتكلم عليها في عالم الفسيولوجي يوهان فولجانج، وكلموا عن فكرة إخضاع إدراك اللون لنظام عملية الخصم، وأكدوا أن ده بيأكد فكرة الميزان التخيلي بين اللذة والألم اللي موجود في الدماغ وكيفية عمله. سؤال هنا مهم، هل كل السلوكيات الممتعة بتسبب الإدمان؟ يعني على سبيل المثال مثلا، ليه ما بنسمعش عن إدمان العلاقة الحميمية بين الأزواج، مع أننا بنسمع عن إدمان الإباحية؟ أو إدمان مشاهدة المحتوى الإباحي أو إدمان الجنس سواء الآمن أو غير آمن. بس ما سمعناش قبل كده عن إدمان العلاقة الحميمية بين الأزواج. الحقيقة ده ليه علاقة بالأوكسيتوسين. هرمون الأوكسيتوسين هو الهرمون الحقيقي المسؤول عن السعادة والحب والشعور بمكافأة الحب. الهرمون ده بيتم إفرازه عند التعامل مع الأشخاص المقربين إلى قلوبنا. تخيلوا حضراتكم أن الهرمون ده بيلعب دور كبير في أنه بيمنع التأثير السلبي للدوبامين. ده اللي خلى بعض الأطباء وبعض المهتمين بالمجال الفسيولوجي يسموه هرمون الحب. ومن هنا بتيجي أن بعض العمليات زي العلاقات الحميمية مثلاً ما بتكونش ضحية تحت هجمات الدوبامين المتكررة، نظرا لأن الأوكسيتوسين بيلعب دور لحماية النظام الهرموني. حاجة كمان، ليه مثلا ما بنسمعش عن إدمان لأكل البيت؟ ليه دايما بنسمع عن إدمان الجانك فود أو إدمان الآيس كريم أو إدمان الكانديز، لكن ما بنسمعش عن إدمان أكل بيتي درجة أقل بشكل أو بآخر؟ ده ليه؟ للسبب اللي احنا قلناه في الأول خالص، سهولة الوصول وسهولة التحضير. تحضير المتعة المنزلية في غالب الأمر بيستغرق وقت أطول ومجهود أعلى من مجرد الوصول إلى أن أنت تطلب دليفري أو أن أنت تروح تاخد فاست فود أو جانك فودز. بيبقى مفيش أي صعوبة للتحضير ولا أي وقت ولا أي مجهود بتقوم بيه. النقطة الثالثة، مفهوم الوفرة والندرة، وده هنتكلم عليه في مرحلة كمان الجزء بتاع الصدق، لأنه هو أنا شايف أنه هو برضو بيلعب دور كبير جدا، وتأثيره الاقتصاد بشكل عام على كثافة الإدمان وصعوبة التخلص من الإدمان بالنسبة للمدمنين. عرفنا الدوبامين وعرفنا الميزان بين اللذة والألم، مهم بقى أن احنا نعرف موضوع التكيف العصبي، وده اللي قلنا عليه أن أدمغتنا بتحاول توجد حالة من التوازن عشان خاطر تقدر تستمر. ولكن للأسف مع الاستهلاك المباشر الطويل للملذات، وهنا لما بقول الملذات اللي بتحفز الدوبامين أنا ما بقصدش فقط المواد المخدرة، لا، أنا بقصد زي ما قلنا في الأول كل عادة وصل الاستهلاك المفرط ليها لمرحلة الإدمان. قراية بقى، رياضة، شوبينج أونلاين، سوشيال بلاتفورمز، أي شيء، كحول، إدمان، يعني حاجات كتيرة جدا زي ما قلنا في الأول ممكن أنت تدمن عليها. أي حاجة من دول لما بنستسلم ليها بشكل طويل بنوصل لمرحلة أن لا شيء يشعرنا بالارتياح بعد هذا، بمعنى أن لو المخدر ده مش موجود أنا لا أشعر بالارتياح للأسباب التالية. أول حاجة، الدوبامين احنا اتفقنا أنه هو بينتقل في الخلايا العصبية من مستقبلات إلى مفرزات. الجزئين بتوع المعادلة بتوع انتقال الدوبامين بيتأثروا عند استهلاك المواد المخدرة، أو بلاش أقول المواد المخدرة، خليني أقول الأفعال المخدرة. احنا اتكلمنا عن النيكوتين وكلمنا عن الكوكايين وكلمنا عن الأمفيتامينات وكلمنا عن التدخين عن الجنس، ولكن أيضا كل الأفعال المحفزة لنظام الدوبامين اللي موجود في عقولنا اللي ليه علاقة بالمكافأة بتندرج برضو تحت طائلة الإدمان. أول حاجة، بيحصل نوع من أنواع الديسنسيتايزيشن أو قلة الحساسية للدي ريسبتورز اللي موجودة في الدماغ. مستقبلات الدوبامين المفرز بيتم تقليل حساسيتها للدوبامين، فبدل ما كان رد الفعل أو الإحساس بالسعادة أو بالمكافأة أو بالإنجاز أو بالتحفيز لنسبة من الدوبامين، مع الاستهلاك الكتير والتعرض الكتير للمحتوى الإدماني بقت نفس النسبة دي، نظرا لوجود نوع من أنواع الديسنسيتايزيشن في المستقبلات للدوبامين لازم تزيد. ليه؟ لأن الدي 1 والدي 2 ريسبتورز اللي موجودين في عقولنا وتحديدا في الخلايا العصبية ما بقوش بيعملوا بكفاءة زي الأول. ده السبب الأول. السبب الثاني، قلة إنتاج الدوبامين نفسه. حد يجي يقول لي طب ازاي احنا مش قلنا ان لما حد بيتعرض لحاجة هو بيدمنها فده بيحفز من افراز الدوبامين؟ ده صحيح، ولكن نحن نغفل في بعض الوقت ان احنا نتناسى، ممكن يكون عمدا او ممكن يكون عن غير عمد، ان آلية عمل الدوبامين هي موجودة اصلا في الدماغ. بيفرز الدوبامين في الدماغ بشكل تلقائي طبيعي في أجسادنا وفي أدمغتنا. المحفز بتاعه بيكون أمور كتير جدا حياتية. في ناس بيفرز عندها الدوبامين لمجرد أنها تمشي في الشمس، في ناس بيفرز عندها الدوبامين لمجرد أنها تحقق نجاح في مادة، في ناس بيفرز عندها الدوبامين عند مساعدة الآخرين، في ناس بيفرز عندها الدوبامين لما تنام بشكل صحي. الدوبامين أصلا مادة موجودة في الدماغ وبتعمل بشكل تلقائي وبيتم إفرازها بشكل تلقائي، ولكن لما بيتعرض الدوبامين لتحفيز من نوع معين وفقط بيزيد إنتاج الدوبامين استجابة للتعرض لهذا النوع، ولكن بيقف إنتاج الدوبامين عند التعرض لأي عامل آخر. وده اللي احنا هنقوله قدام في احد الادوية اللي بتعالج موضوع الادمان والسايد افكتس بتاعتها اللي ليها علاقة بالموضوع ده، موضوع ان انت ممكن تفقد الرغبة في تناول المهدئ، ولكن لو انت تطوعت بدون استشارة طبيب انت ممكن تفقد القدرة اصلا على ان انت تستجيب لاي شيء. ومن هنا بيجي ضرورة واهمية ان يكون في طبيب مختص عند علاج الإدمان. مش كفاية أن يكون البرودكت زي الماليتروكسون مثلا أو دايس فوليرام أو الأدوية دي اللي بتعالج الألكول أديكشن أو حتى بتعالج الماتيريالز اللي ليها علاقة بالأوبويتس أو الأدوية الأفيونية، ما ينفعش أن احنا حتى لو هي إفكتيف غير مسموح بالقطع أن يتم استخدامها أو اللجوء ليها بدون استشارة الطبيب، وبدون كمان ما يكون الطبيب ده مختص ويكون على علم بكل درجات أو مراحل التعلق أو الإدمان اللي احنا موجودين فيها في الوقت اللي بنروح فيه عند الدكتور. طيب الحاجة التالتة إن في آلام أصلا بيسببها الإدمان، آلام ليها علاقة بسوء التغذية، آلام ليها علاقة بنقص الفيتامينات، آلام ليها علاقة بضرر في العضلات، دي آلام تانية. المشكلة بس مش في كده، المشكلة ان الالام التانية دي مع الوقت انت بتبدأ تتغافلها، وفي بعض الاوقات انت ما بتحسش بيها، لا تشعر بيها اصلا. فيا اما ان انت بتشعر بيها في مرحلة من المراحل، ولكن انت بتختار ان انت تكمل في الحصول على النشوة، وان النشوة دي هي السبيل الوحيد. فاكرين لما قلت لحضراتكم ان انت مع الوقت انت مش هتقبل على العقار او على الفعل الادماني عشان توصل للسعادة؟ لا، انت مع الوقت هتلاقي نفسك بتقبل على الفعل الإدماني ده لمجرد وقف نزيف الألم اللي انت حاسس بيه، اللي هو أصلا ملوش علاقة بعدم تعاطيك للمخدر، بل بالعكس هو ليه علاقة بشكل مباشر بتعاطيك أصلا للمخدر. ولكن طبعا انت ما بتبقاش في مرحلة تقدر تدرك ده. النوع السبب الرابع هي أعراض الانسحاب اللي اتكلمنا فيها لما اتكلمنا عن التضاعف فكرة إنتاج الدوبامين، وإن هو كل ما زاد إنتاج الدوبامين أو تحفيز الدوبامين زادت أعراض الانسحاب. أعراض الانسحاب ممكن توصل لمرحلة إن أنت لو ما خدتش الدوز أو لو ما خدتش الجرعة on daily basis أنت على طول بتظهر عليك الأعراض. الأعراض دي ممكن يعني تتدرج كده، بداية من ارتفاع درجة الحرارة أو الإحساس بالصداع أو قلة التركيز أو عدم الانتباه أو عدم الرغبة في الأكل أو عدم الرغبة في الكلام، الحاجات البسيطة اللي ممكن يشوفها بعض المدخنين مثلا، توصل لمرحلة الرغبة في الانتحار أو الإحساس بأن انفصام الشخصية، أن في شخصيتين، شخصية في الواقع وشخصية في خيالك. وموضوع انفصام الشخصية ده مش انفصام الشخصية بالشكل الحرفي بس، ده هنتكلم عليه قدام. هنتكلم على فكرة ان لما بيوصل المدمن على فعل ما ان هو بيعلق كل مناحي حياته وإيجابياتها وسعادته بشيء واحد، هو في مرحلة من المراحل بيحس ان هو مش حقيقي، حقيقته مش هو اللي هو عايش فيها، بعيدة تماما عن الواقع اللي هو عايشه. ومن هنا بتيجي سهولة ان هو يضحي بحياته، لان هو في جزء من دماغه بيعترف ان الجسد اللي هو عايش فيه ده هو اصلا مش هو. دي الأربع أسباب اللي بيشتغل عليها الدماغ عشان خاطر يتكيف أو يتحمل أو طريقته للوصول لمرحلة الإدمان. فاكرين تغيير نقطة الاتزان اللي اتكلمنا عليها؟ لما نقطة الاتزان بتميل أكتر أو بتتجه أكتر ناحية السعادة، تخيلوا لما بيكون كفتين ميزان، واحد ألم وواحد سعادة، ونقطة الارتكاز موجودة في النص، وأنا إفراز الدوبامين زايد والناحية التانية المحفزات بتاعت الألم زايدة والأعراض الناتجة عنها زايدة، فكفة الألم عمالة تنزل، فبطلب دوبامين أكتر. عشان أطلب دوبامين أكتر باخد المخدر أو المادة الإدمانية أو الفعل الإدماني اللي أنا بعمله بشكل مكثف بشكل أعلى، بتفاجئ إن أنا ما بحصلش على نفس درجة السعادة، فبلجأ إن أنا بسيب كمان بقية الأفعال، أو ما ببقاش حاسس بالشعور بتاع الحافز لبقية الأفعال عشان خاطر أحصل على السعادة. مع كل ده الدكتورة أنا هنا حاولت تقول إن دي عملية من عمليات تغيير نقطة الاتزان. نقطة الاتزان بتتجه بشكل كبير ناحية اللذة، فبيبقى الميزان واقف على الطرف، كفة كده فيها طرف صغير لذة والباقي كله ألم. ومن هنا بيوصل المدمن لمرحلة إنه عنده شعور عميق جدا بعدم الرضا، عدم الرضا عند حصول أي شيء. حتى الشعور باللذة أو بالسعادة عند تناول جرعات معينة بيختفي. بيتطور الإدمان معاه إن هو خلاص بعد ما كان بيلعب جيم واحد بقى بيلعب مئات الأجيام، بعد ما كان بيقرأ رواية واحدة بقى بيقرأ الرواية 4 أو 5 مرات، وبيقرأ روايات مختلفة، والكواليتي بتاعت الروايات اللي بيقراها بدأ يقل. كل دي مراحل متقدمة من الفعل الإدماني ودرجة تكيف الدماغ عليه. عالم الأعصاب جورج كلوب كان اتكلم عن فكرة التوازن بين اللذة والألم، إلى جانب الألم اللي هي اللي اتكلمنا عليها في تغيير نقطة الارتكاز، بيدفع الناس في أوقات كتيرة لو هم مش على وعي كامل بالعملية دي للانتكاس حتى بعد فترات طويلة من الانقطاع. دي مشكلة تانية، إن في بعض الأشخاص حتى بعد فترات طويلة للانقطاع قد تصل إلى العديد من السنوات. أنا في حالة هنا لمريض اسمه جاكوب، الدكتورة ذكرته في الكتاب. جاكوب صاحبنا ده كان مدمن على الأفلام الإباحية، وبعد تخليه عن العادة دي وتمتعه بحياة مستقرة ونجاح مهني وأكاديمي وتزوج من زوجة بينه وبينها علاقة حب عظيمة، وكان ربنا وهبه بأطفال، يعني كانت حياته بشكل كامل مستقرة، رجع لعادة الإدمان بعد حوالي 6 سنوات من تخليه عن العادة دي تماما. ليه؟ لأن بيحصل ما يسميه عالم الأعصاب جورج كوب بالضيق المؤدي إلى الانتكاس. ما بتكونش العودة مدفوعة بالبحث عن المتعة، بس بتكون بالرغبة من تخفيف المعاناة الجسدية والنفسية من الانسحاب لوقت طويل. فلازم يتم توعية المدمن حتى بعد زوال سواء كانت المادة المخدرة أو الفعل المخدر اللي بيقوم به، لازم يتم توعيته. وده اللي هنتكلم فيه في الفصل بتاع العلاج للدوبامين، عن ردود الأفعال اللي قد تكون على مستوى زمني قصير أو على مستوى زمني متباعد. الأخبار السعيدة في الجزء ده إن الدماغ زي ما قلنا في الأول بيتكيف مع غياب المخدر، بيستعيد مؤشر التوازن بشكل أو بآخر، فتقدر تستمتع بالمكافآت اليومية العادية زي ان انت تمشي او ان انت تشوف شروق الشمس او تسمع مزيكا او تستمتع بوجبة مع الأصدقاء. كل ده ممكن يحصل لو انت قدرت تقاوم او تمنع جسمك من المحفز للدوبامين اللي انت اتعودت عليه. اخر معلومة مهمة محتاج ان انا اقولها في موضوع الدوبامين. الدوبامين في بعض الاوقات بيشتغل في الدماغ أو بيتم إطلاقه في الدماغ أو تحفيزه في الدماغ استجابة للإشارة المشروطة. يعني إيه الإشارة المشروطة؟ هقول لكم حاجة. عارفين اللعاب بتاع الكلاب؟ لعاب الكلاب تم ملاحظة إنه دائما ما يظهر هذا اللعاب عند دق الجرس المرافق ليه قطعة من اللحم. بعد فترة من الوقت وبعد العديد من التجارب بدأ اللعاب بيظهر بدون ترافق الجرس مع قطعة اللحم، وده بيقول لنا إن بمجرد توقعنا لمكافأة ما، ده بيحصل بقى نتيجة لارتباط بقدرة على التنبؤ بوصول المكافأة، إن أنا عارف إن مدام حصل كده يبقى اللي بعديها يحصل كده، مدام الدكتور ابتسم في وشي يبقى أنا نجحت في المادة، مدام كلمتني بشكل كويس يبقى غالبا هي راضية عني، وهكذا. الموضوع ده بيخلي نسبة إفراز وتحفيز الدوبامين المشروط بشكل عالي جدا حتى قبل تحقيق المكافأة نفسها، بيسيل لعابي الدماغي وبحس بالمتعة للحصول على المكافأة من قبل أصلا ما أحصل على المكافأة. طب ده إيه مشكلته؟ ده مشكلته إن لو المكافأة حصلت بيتم إفراز الدوبامين بشكل مضاعف، ولو المكافأة ما حصلتش بيتم انتكاس الدوبامين لمستويات أقل من الطبيعي. وده أظن مفهوم جدا جدا لأي حد ممكن يفكر كده. تخيلوا إن في موقف معين، الموقف ده أنا منتظر منه جائزة مادية كبيرة والجائزة ما جاتش، موقف تاني أنا مش منتظر منه جائزة والجائزة برضو ما جاتش. طبيعي إن نسبة الانتكاس أو نسبة الألم أو نسبة الغضب أو الندم أو الأثر السلبي لعدم الحصول على المكافأة في حالة إن أنا كنت متوقعها بيكون أكبر بمراحل في الحالة اللي ما بكونش متوقع في المكافأة. الموضوع بتاع الإفراط الكلاسيكي ده اكتشفوا عالم أعصاب اسمه إيفان بافلوف، والعالم ده برضو حصل على جائزة نوبل في علم وظائف الأعضاء والطب سنة 1904، وتسمت الظاهرة دي أو النظرية دي باسمه، اسمها بافلوفيان. واللي كانت أول من عمل تجارب على فكرة لعاب الكلاب إن هو بيحصل بشكل انعكاسي عند تقديم قطعة لحم زي ما قلنا مقترنة بصوت جرس، إن بعد مرحلة ما بيتم برضو إفراز اللعاب بدون حتى ما يكون قطعة اللحم دي موجودة، ولكن الانتكاس طبعا بيكون بشكل أكبر. فدي كانت مهمة برضو إن احنا نقولها. غير الدوبامين نوع تاني من أنواع المخدرة اللي بيتعرض بعضنا للإدمان عليها وهي الكوكايين. الحقيقة الكوكايين بيتميز طبعا بيتميز بشكل سلبي إنه بيظهر حساسية تراكمية لتأثيرات الكوكايين. يعني إيه؟ لو ادينا نسبة نفس عقار الكوكايين لمجموعة من الفئران على مدار أيام متتابعة بنلاقي تصاعد في وتيرة الرقد، يعني بيركض بشكل متوسط وبعد كده بيركض بشكل عنيف وبعد كده بيركض بشكل عنيف جدا وممكن يوصل لحالة إيذاء النفس، ده تواليا كده حتى مع تثبيت الجرعة، احنا ما بنزودش الجرعة ولكن بنعطي الفئران جرعات متساوية في أيام متتابعة. وجد الباحثون عند إلقاء التجارب إن لما بيقف حقن الفئران بالكوكايين لمدة عام كامل وأعيد بعد ذلك حقن الفئران بالكوكايين مرة واحدة فقط، الفئران ما بتبدأش في الاستجابة من الأول، لا هي بتبدأ من اليوم الأخير في التجربة الأصلية. وده اللي بيتميز بيه الكوكايين، إن هو يعني بيكون حساسية تراكمية لتأثيره، ومن هنا بتبرز صعوبة الإقلاع عن الكوكايين لأن الانتكاس فيه سهل وبيروح على طول على ردود الأفعال العنيفة أو المتطورة اللي حصل عليها هذا الشخص أو هذا المتعاطي بعد سنوات أو بعد شهور من تعاطيه لهذه المادة، وده يعتبر الأثر المرتد لتعاطي المخدرات في وقت سابق. الحقيقة أن ده بيود بعض العلماء والباحثين إلى ما مفاده أن بعض التلف اللي بيحصل في الدماغ نتيجة لتناول بعض العقاقير المخدرة تحديدا اللي ليها علاقة بالأمفيتامينات أو الكوكايين، ده بيبقى ضرر دائم للدماغ حتى لو حصل الإقلاع عن هذا العقار، وده اللي أكدته بعض التجارب. حتى وصل إلينا إيدي سوليفان ببعض الأخبار الجيدة. إيه هي؟ إنه اكتشف إنه على الرغم من إن بعض التغييرات الدماغية بتسبب الإدمان، بتسبب تلف دائم ولا رجعة فيه، ولكن بالتطور العلمي العصبي الطبي الحالي من الممكن الالتفاف حول هذه المناطق المتضررة من خلال إنشاء شبكات عصبية جديدة. بيحصل ده، يعني نقدر نقول إن على الرغم من أن التغيرات التي تطرأ على الدماغ هي تغيرات دائمة، إلا أنه يمكننا في الوقت الحالي إيجاد مسارات عصبية متشابكة تماما جديدة تماما لخلق سلوكيات صحية موائمة. طبعا ده تقنيات بيولوجية تتضمن استخدام بقى الضوء للتحكم في الخلايا العصبية وعكس تغيرات الدماغ المتشابكة التي يسببها الكوكايين. يعني علم البصريات الوراثي الحقيقة كشف عن يعني قد يكون معجزات في موضوع علاج التلف الناتج عن أضرار استخدام المواد المخدرة وتحديدا الكوكايين. النقطة الأخيرة في موضوع التوازن قبل ما أروح على الجزء الثالث، التوازن مش أكتر من مجاز. بمعنى إيه؟ بمعنى إن اللي ممتع بالنسبة لشخص ممكن جدا ما يكونش ممتع لشخص تاني، اللي بيسبب ألم لشخص ممكن جدا ما يسببش ألم لنفس الشخص التاني. مش بس كده، حتى نفس الشخص نفسه ممكن يكون اللي ممتع ليه في يوم من الأيام هو مش ممتع ليه في يوم تاني. تجارب كتيرة حصلت في خضم الحرب العالمية التانية مثلا عن مصابي حرب كانوا بيعانوا من إصابات للأنسجة الرخوة وكسر مركب في العظام ورؤوس مثقوبة وبطون محترقة، ومع ذلك كانت ردود أفعالهم لما عرفوا إن هم هيتنقلوا من ساحة المعركة إلى مستشفيات في أوطانهم كانت عالية جدا وساعدتهم على الشفاء. 75% من الجنود دول لما اتعمل عليهم تجارب اتأكدوا إن هم ما كانوش حاسين أصلا بالألم بتاع الكسور المركبة والعظام المخروقة والرؤوس المثقوبة. كل ده ليه؟ لأن هم حاسين إن هم انتقلوا من بيئة شديدة الخطورة إلى بيئة مليئة بالأمان والعناية والرعاية بعد مراحل متراكمة من عدم الراحة والقلق والخوف وخطر الموت الحقيقي. على النقيض تماما، في المجلة الطبية البريطانية نشر في عام 1995 عامل بناء عام 29 سنة داخل غرفة الطوارئ، عندما داس بقدمه على مسمار طوله 15 سنتيمترا بدأ بالصراخ حتى إنه وصل إلى فقد للوعي. ولما اتنقل للمستشفى اكتشف الممرضون إن المسمار ده اخترق أصابع القدم ولم تكن هناك أي إصابة في قدمه. بمعنى إن المسمار اخترق الحذاء من الأسفل، ولكن لحسن حظه إن المسمار مر بين إصبعيه. الراجل ما حصلوش حاجة، ولكن هو فقط التعامل مع الألم والتعامل مع الإيحاء والظروف المحيطة. وده اللي هيرجعنا لكتاب الهشاشة النفسية لدكتور إسماعيل عرفة لما اتكلم عن ظاهرة السنوفلاك جينيريشنز. اتكلمنا في النظرية دي على مواصفات كتير، شعور بالتفرد الدائم عند الكثيرين، الاستحقاق، الأفضلية، بيبقى صعب انه يتخلى عن قطاعاته، لا يوجد شريحتين متماثلين عشان كده سموه السنوفلاك، بيحتاج حفاوة زائدة للوجود، والنجاح بينسب ليه دايما أو بينسب لنفسه النجاح دايما والفشل بينسبه للآخرين، بينضج بشكل بطيء جدا وبيتحطم بشكل سريع. واتكلمنا حتى عن البيتر بان سيندروم لما اتكلمنا عن رفض تحمل المسؤولية وبيوصل لمرحلة رفض البعض حتى الاعتراف بالسن. الحقيقة كل ده مش هو اللي أنا عاوز أقوله، اللي أنا عاوز أقوله كانوا نقطتين في غاية الأهمية في السنو فليك جينيريشن. إن هي شخصيات هشة جدا، سريعة الانكسار، كانت بتتحطم تحت أقل نقد وأقل توجيه لأصابع الاتهام. الشخصيات اللي بتتولد وبتتربى وبتتعامل من منطلق إنها دائما على صواب وإن لا مجال للشعور بالألم ولا مجال للنقص ولا مجال للمعاناة ولا مجال للانتقاد، الشخصيات دي هي أسرع أشخاص بتواجه الانكسار وأسرع أشخاص يمكن الخوف عليها من التعرض للإدمان، لأن هو أصلا هش جدا وغير صلب كمحتوى شخصي يقدر يقاوم بيه المغريات اللي موجودة حواليه. النقطة التانية اللي كانت موجودة برضو في نفس الكتاب انه كان بيبقى عنده ميل ورغبة في اظهار المعاناة، دايما بتلاقي عنده رغبة في اظهار ان هو الضحية او اظهار ان هو بيتعرض بالاهانة من اي شخص، من اي كلام، جرح للمشاعر من اي موقف، حتى لو وجهت له مجرد كلمة لا او حتى لو قلت له كلمة ايجابية بس ما كانتش بنفس القدرة او بنفس التخيل. اللي هو التوازن اللي موجود في الدماغ ليه علاقة كبيرة جدا بأسلوب التربية وبالشخصية، مقدار الألم المناسب اللي تقدر تتحمله، مقدار الألم اللي انت تقدر تتفاعل معاه، مقدار الشعور باللذة اللي انت هتحاول توصله واللي هتبقى مقتنع في قرارة نفسك ان هي غير دائمة على الدوام، تقدر تواجه بيها معاناتك وتقدر تواجه بيها مصاعب الحياة المختلفة. طبعا هي الدكتورة ما قالتش كده، بس ده شبه اللي قاله دكتور إسماعيل عرفة في كتاب الهشاشة النفسية. السعي وراء اللذة والهروب من الألم. اتكلمنا على فكرة ان الأيديولوجية الحالية بشكل عام حتى الأخلاقية منها بقت بتتكلم على فكرة النفع، على فكرة الشعور باللذة، شعور بالسعادة وتقليل أكبر عدد من الألم. انت دلوقتي سواء كان التدخين او المخدرات او الكحول او الإباحية او حتى القراءة، اليوتيوب، المسكنات، الشوبينج، الانستجرام، الفيسبوك، التويتر، الكلاب هاوس، كل حاجة دلوقتي بقت عشان بس تحس بالمتعة وعشان خاطر كمان تبعد عن معاناة الألم. فاكرين حضراتكم ان احنا قلنا ان السبب الاول في انتشار ظاهرة الإدمان او تفشيها هو سهولة الحصول على المادة. في سبب تاني مهم، زيادة وقت الفراغ. الإنسان بيسعى لملء الفراغ ده بما يمنحه المتعة والتسلية عشان يكسر الملل، فأوقات بيقع تحت براسن سلوكيات ومواد إدمانية متعددة، وده اللي خلانا نتحول من مجرد أفراد مدمنين إلى مجتمعات وأمم مدمنة.